بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام، شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، إلى قوله في كتاب الزكاة. أورد الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الشرح: موضوع الحديث بيان أنصبة ما ذكر فيه، وأنه لا زكاة فيما دونه. المفردات: الأواق جمع أوقية، يقال أوقية بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء، آخرها تاء مربوطة، وكثير من الناس ينطقها بدون همزة وبالأخص العامية. وجمع الأوقية أواقي كسرية وصراري، وتجمع أيضاً على وقايا. والأوقية اسم لعدد من الدراهم، وهي 40 درهماً، فالخمس الأواق 200 درهم. قال رحمه الله: وقد كانت الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، بغلية وطبرية. فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل، وهي السود، وكل درهم منها 8 دوانق. والطبرية نسبة إلى طبرية الشام، والدرهم منها 4 دوانق. فلما كان عهد عبد الملك جمع العلماء وضرب دراهم إسلامية كل منها 6 دوانق. وقد نوزع في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل على مجهول، ومضمون كلام القائل أن الشارع أحال على مجهول، وهو خطأ. قلت: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على كل شيء بحسبه، فالدراهم البغلية تزكى بحسبها، لكن يبقى النصاب متردداً بين درهم 8 دوانق ودرهم 4. فإن قلنا بالحيطة للفقراء جعلنا النصاب في 200 درهم طبرية، وإن قلنا بالحيطة لأصحاب الأموال جعلنا النصاب معتبراً بالدراهم البغلية. لكن لما جاء عبد الملك وضرب الدراهم الإسلامية المتوسطة اعتبرت هي المقصودة بالنصاب، فيكون النصاب 200 درهم، وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون نصاب الفضة 140 مثقالاً. أما بالنسبة للجرامات فإن 200 درهم 595 جراماً، والتحقيق بالدقة أن 200 درهم تكون بالجرامات 594 جراماً، أي 600 جرام تنقص منها 6 جرامات. قوله ذود: الذود اسم للواحدة من الإبل إذا كانت فوق 3 ودون 10، ويقال إنه لا واحدا لها من لفظه. أما الخمسة أوسق فهي جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبوية، فالخمسة الأوسق 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد ما أقله رجل متوسط بكفيه. قلت لعل هذا التعريف بالمد اعتبر في ذلك الزمان، فلعل المتوسط الحجم من الرجال في ذلك الزمان يساوي الكبير الجسم في هذا الزمان، ولأهل العلم كلام في مقدار المد لعله أدب لا نطيل فيه، فليرجع إليه في كتاب الإيضاح والتبيان لمعرفة المكيال والميزان لابن الرفعة، وتحقيق محمد الخاروق دكتور في جامعة أم القرى، والثلاثمائة الصاع النبوي تعدل 75 صاع 70 75 صاعا بالصاع المعروف في منطقتنا منطقة جيزان، وبالله التوفيق. ما ذكر في هذا الحديث من الأنصبة من الأواق الأوقية تكون هذه الأوقية من فضة، فالمقصود أنها المقصود بها النصاب نصاب الفضة، هذا من ناحية نصاب الفضة، فالفضة تقدر ب200 درهم، الأوقية الواحدة ب200 يعني 200 درهم، إذن الأوقية الواحدة قال رحمه الله تعالى تكلم عن البغلية والطبرية، وهذه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحولت من بعد ذلك إلى كما ذكر رحمه الله في عهد عبد الملك عندما ضرب الدراهم الإسلامية. إذن نأتي إلى 200 درهم، 200 درهم اللي هي يعني الخمس أواقي، خمس الأواقي تقابل 200 درهم، الخمس الأواقي تقابل 200 درهم، الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، إذا الأوقية 40 درهم، إذا الخمس الأواقي 200 درهم، إذا كان خمس أواقي 200 درهم فما فوق يعتبر أنها فيها زكاة، 200 درهم فما فوق 200 تقدر أن فيها زكاة. طيب بالجرامات كم تساوي بالجرام؟ كما ذكر رحمه الله شيخنا رحمه الله تعالى أن 200 درهم التي هي عبارة عن 140 مثقال، 140 مثقال، بمعنى أن 10 دراهم تقابل 7 مثاقيل، 10 دراهم تقابل 7 مثاقيل، ف200 درهم تقابل 140 مثقال، 140 مثقال. طيب 140 مثقال كم لو أتينا حسبناها بالجرامات؟ تكون 595، 595 جرام. إذا نصاب الفضة 595 جرام، هذا نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب فيكون 20 دينارا، أي بما يقابل بالجرامات 85 جرام. إذا فما من 85 جرام ذهب فما فوق ففيه زكاة، وأما دون 85 جرام فليس فيه زكاة. هذا من ناحية الذهب، ومن ناحية الفضة إذا كان وزنه 595 فما فوق ففيه زكاة، و 595 أو أقل من 595 فليس فيه زكاة. إذن هذا هو النصاب من ناحية الذهب والفضة. طيب إذن هذا الحديث يبين لنا الأنصبة، أن النصاب لا بد أن يكون نصابا، فلا من شروط الزكاة أن تبلغ النصاب تمام الحول، وأيضا من شروطها أن يبلغ النصاب، وهذه الأنصبة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا فيما دون خمس ذود، الذود المقصود به ماذا؟ الإبل، الخمس من الإبل، إلا أن يشاء ربها، إذا كان 4 ليس فيها زكاة، 3 ليس فيها زكاة، 2 ليس فيها زكاة، 1 ليس فيها زكاة، إلا إذا شاء ربه، إذا شاء المالك ورب هذه الإبل أن يزكي فهو له ذلك. أما أنها واجبة عليه وتؤخذ منه لا، إلا إذا كانت خمس فما فوق، فإن كانت خمس ذوق من الإبل فهي ماذا؟ فيها زكاة، فيها الزكاة شاة، الخمس فيها شاة، والعشر شاة كما سيأتي، والخمسة عشر ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه، ثم خمسة وعشرين تبدأ من الإبل، يبدأ من الإبل بنت مخاض، ثم بعد ذلك 36 بنت لبوط، وهكذا الأنصبة في الإبل. إذن دون خمس فليس فيها شيء إلا أن يشارب، وكذلك أيضا دون الخمس 85 جرام من الذهب ليس في شيء إلا أن يشاء ربه رب الذهب مالك الذهب. أو كذلك أيضا الفضة ليس فيما دون 595 جرام ليس فيها زكاة إلا أن يشاء رب. نعم. قال ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الخمسة الأوسق يعني الوسق الواحد، الوسق هو 60 صاعا نبويا، والخمسة الأوسق 300 صاع نبوي. طيب 300 صاع نبوي إذا كان دون 300 فليس فيها زكاة. طيب نحن في هذه المنطقة، منطقة جيزان، صاعنا يختلف عن صاع عن الصاع النبوي. صاعنا عبارة عن أربعة أصواع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أصواع. إذن صاعنا أكبر بأربع مرات، يعني مثل صاع من أربعة أمثال صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون عندنا إذا بلغ 75 صاعا من هذه المنطقة يعادل 300 صاع نبوي. 75 صاع من صاع المنطقة، منطقة جيزان، يعادل 300 صاع نبوي. إذن نحن الصاع عندنا عن أربعة أصواع، من أربعة أصع من أصواع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو عن أربعة، فنقسم 300 على أربعة فيطلع 75. إذن صاعنا النبوي أو مقدار زكاة عندنا نحن في صاعنا 75 صاع جيزاني، خمس صاع جيزاني، هذه فيها زكاة. إذن فيها زكاة، فما دون ذلك ليس فيه زكاة. إذا بلغت أقل من 75 صاع من منطقة جيزان، من صاع الجيزاني، فليس فيه زكاة. إذن هذا هو هذا المقياس. نعم. وهذا طبعا قد قسته أنا بنفسي هذا الصاع، فنحن صاعنا أربعة أصواع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أصواع. نعم. يقول رحمه الله المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، أنه لا زكاة فيما دون خمس ذود من الإبل، ولا زكاة فيما دون خمس أواق من الورق أي فضة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب، وهذه رحمة من الله بعباده، يجب أن يعرفوا مقدار مال الشرع من حكم، فيكون ذلك سبباً لزيادة الإيمان، وبالله التوفيق. هذه الأنصبة جعلها الله عز وجل رحمة، وجعلها الله سبحانه وتعالى، وشرعها الله سبحانه وتعالى تيسيرا لعباده، تيسيرا لعباده. ولذلك لم تشرع الزكاة في المال مطلقا، في المال مطلقا، إلا في أموال مخصوصة كالزرع، كالركاز ونحو ذلك. أما الأموال مثل الذهب والفضة لا، لابد أن تبلغ نصابا، لابد أن تبلغ نصابا. ومنها الماشي، بهيمة الأنعام، أن تبلغ نصابا، وبقية الشروط، وبقية الشروط من تمام الملك، مضي الحول، إلى غير ذلك. قال رحمه الله في كل حديث: أولا أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والحبوب، واختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة؟ يعني مثلا الفضة نقص يصير يكون مثلا في الفضة 500 مثلا و93، هل فيها زكاة؟ باقي إلا شيء بسيط، جرام أو جرامين، نعم جرام أو جرامين، هل هذا يجبر؟ الجواب أنه ليس لم لا يجبر، لكن احتياطا، نقول لو كان مثلا احتياطا احتاط وزكى هذا المال لا بأس بذلك، لكن كوجوب لا تجب عليه. نأتي إلى كلام الشيخ يقول رحمه الله: فذهب مالك إلى أن النقص البسيط لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب سواء كان قليلا أو كثيرا. إذن بما النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا فلا بأس يعني نقف عند حده. ثانيا، علم من قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة أن الصدقة في الفضة وعروض التجارة تجب في 200 درهم فما فوقها بشرط أن يحول عليها الحول، فلا تنقص في مدة الحول عن النصاب. يعني هذا من شروطها أن تبقى في مدة الحول، إذا نقصت متى ما نقصت عن النصاب ورجعت يبدأ النصاب من جديد. مثلا لو كان معه فضة 595 وفي نصف الحول نقصت جرامين أو 3، هنا نقول لا ليس عليه زكاة. طيب ثم بعد ذلك زادت ورجعت أصبحت 597 جرام زادت إلى ذلك، متى يبدأ؟ يبدأ من متى كانت نصابا، متى بدأت 595 نصابا يبدأ الحول، يبدأ الحول. فنقول ابدأ الآن، متى أنت بلغ مالك نصابا، من وقت ما بلغ مالك نصابا يبدأ الحول. فلو كان في شعبان فابدأ من شعبان، هذا بدأ الشهر، إن كان في رمضان فمن رمضان، وهكذا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فإن نقصت في أثناء الحول ثم جبرت في آخره لم تجب الزكاة في ذلك. الجواب أنها لا تجب فيما مضى، لكن يبدأ يستأنف لها حولا جديدا، متى جبرت ومتى أصبحت نصابا فإنه يستأنف لها حولا جديدا. يقول رحمه الله: لم تجب الزكاة في ذلك، وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه. نعم، إذن تعتبر من ماذا؟ من وقت الذي أصبحت فيه نصابا، بلغت 595 فما فوق، أو أصبحت 5 أوسط، أو أصبحت 5 ذوت، فيبدأ الحول من حين حصل الجبر. يقول: ثالثا، نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجب في 200 فهي ربع العشر. نعم، الذهب والفضة والنقود ربع العشر، ربع العشر أي في كل 200 5 دراهم، وما زاد فهو بحسابه. و200 درهم هي 50 ريالا بالريال السعودي. الريال السعودي، الريال السعودي ما يسمى ريال ماذا؟ الفضي، ها؟ ريال سعودي. نعم، هذا 50 ريال تقريبا، 100 درهم هي 50 ريالا بالريال السعودي، يعني قيمته كان بالريال، المقصود بالريال الفضة، الريال السعودي. وأما الورق لا يختلف، ثوما ينظر إلى قيمته، قيمة الفضة بكم؟ 595 كم تقدر بالريال السعودي مثلا؟ لو قلنا أن الفضة بريالين مثلا فتصبح 1000، وهنا عندك 95 800 و 810، نعم 1810. إذا كان ما عندك قيمة 1810 ريال سعودي ففيه زكاة، إذا حال عليه الحال، هذا النصاب، دون ذلك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. إذا كان إذا على افتراض أن الجرام على افتراض أن الجرام بريالين، أن افتراض الجرام بريالين، هذا افتراض من عندنا ما ندري والله كم سعره الآن، لكن على افتراض أنه بريالين هكذا. وأن تقيس يعني لو كان بنصف ريال مثلا فيكون 595 نصفها كم؟ نصف 500 250، ها حول 300 إلا، ها شيء بسيط، اي نعم حول 290، نعم يعني نعم في 290 ربما 290، نعم 290 ريال، هذه لو كان نصف ريال الفضة بنصف ريال مثال، وهكذا على ذلك قيس. فمتى كان معك 290 ريالا ففيها زكاة، إذا كان أقل من ذلك ليس فيها زكاة. وبالنسبة لزكاة الأوراق النقدية فهي من ناحية الأحظ للفقير، ينظر هل الفضة أحظ للفقير أم الذهب، أم الذهب، فينظر إلى الذهب، ينظر إلى الذهب كم مقدار الذهب، الجرام الذهب كم يقابل بالريال السعودي مثلا، لو كان يقابل بالريال السعودي الآن مثلا يمكن حول 300 و400، حول 300 يمكن حول 300 ريال، فيكون غالي، إذا ليس حظا للفقير إنما حظ الفقير بماذا؟ بالفضة. طيب لو كان العكس، الفضة أغلى من الذهب، تأتي أزمان تكون الفضة أغلى من الذهب، فإذا كانت الفضة أغلى من الذهب فلينظر إلى الحظ الفقير ما هو، هو الذهب مثلا، إن 85 جرام لو أتيت تقابل مثلا لو اعترى لو قلنا مثلا أنها أن الجرام بعشر ريال، أن الجرام من الذهب بعشر ريال سعودي، ريال سعودي، فيصبح كم مقدارها 850، فنقول ما كان عنده 850 ريال 850 ريال ففيه زكاة، إذا كان أقل من 850 ليس فيه زكاة، على افتراض أن الفضة بكم، الجرام بكم، بريالين، الفضة الجرام بريالين، لكنها تصبح 1800، ففين الحظ للفقير؟ الحظ للفقير الذهب، الحظ للفقير هو الذهب، فالذهب يكون 810 850، الـ850 فيها زكاة ولا الـ1800 مثلا؟ لا، الـ1850، إذا الحظ للفقير نقول اللي معه 850 يزكي، فمعناته كم شيء يزكى؟ الفقراء كثير. أما لو قلنا لا 1800 فاللي عنده 850 ما يزكي، اللي عنده 1500 ما يزكي، إذا ننظر إلى الأحظ للفقير، الأحظ الفقير، فإذا نظرنا إلى الأنزل انظر كم قيمة، كم قيمة الذهب الذهب واضربه في 85 جرام فكم قيمته، وكذلك كم الفضة في اليوم مثلا واضربها في 595 فانظر أيهما الأفضل، أيهما الأقل قيمة، فالأقل قيمة يعمل به على أنه ماذا؟ أنه لحظة فقير وأنه الزكاة فيه، فما كان مثل هذا ففيه زكاة القيمة، وما دونه ليس فيه زكاة، وما كان أعلى منه فإن فيه زكاة. يقول رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم، رابعا يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب، وقد قال بعض أهل العلم إن نصاب الذهب ليس في حديث صحيح، وممن قال هذا ابن عبد البر وتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم، إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا، وهو قول شاذ لا يعتد به. وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وفيها بيان أنصبة الزكاة وبيان ما فيها، وبين فيها نصاب الذهب بإسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري. قلت: تتعاضد الأحاديث الواردة في ذلك على شيء من الضعف بها مع الإجماع، مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. وقد بين في كتاب الإيضاح والتبيان أن لابن عرفة، نعم، ابن الرفع، ابن الرفع، نعم، أن المثقال زينته بالدقة 4 جرامات و23% من الجرام، يعني 4 جرامات و23 تقريبا، يعني 4.25 يعني 23% بدل من 25 حتى 23، يعني 5. قال رحمه الله: وقد جبر ذلك بزيادة 2%، جبر بزيادة 2%، فصار المثقال 4 جرامات وربع. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 85 جراما بضرب 4.25 في 20 مثقالا. وإذا قلنا بالدقة فإنه ينقص 40% من 85، وذلك اعتبارا بالذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مخلوطا بشيء كعيار 21 الذي قلت فيه بنسبة الثمن، فإن النصاب فيه يكون 96 جراما تقريبا. أما إذا كان الذهب من عيار 18 فيزاد ربع الكمية وربعها 21 جراما و15% من الجرام الثاني، والعشرون يضاف على 84.66% يكون بالدقة 105 جرامات و75%، يعني 105 إذا كان هذا من عيار 18. فيقال عيار 21 نصابه 96 جرام الذهب المخلط، وعيار 18 نصابه 106 جرامات من الذهب المخلط، فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منهما الذهب الصافي 85 جراما، وذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط ألا ينقص أثناء الحول، وبالله التوفيق. وهذا هو يعني أنه الفائدة في ذلك، أنه إذا كان 85 جرام، وهو كما ذكر رحمه الله الأحوط في هذا أنه هو فيه الزكاة، فما دون 85 ليس فيه زكاة، وما كان أعلى من ذلك ففيه زكاة، سواء من الذهب وفضة عيار 21 أو عيار 24 أو عيار 18 أو 21. فائدة: قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الحلي الملبوس سواء كان من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة أم لا. الحلي الملبوس الآن عندما يكثر السؤال عنه ويكثر هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة، كثير يعني خاصة في النساء يسألن عن ذلك، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. الآن نسمع كلام الشيخ ثم بعد ذلك نأخذ بإذن الله عز وجل نقول الراجح هذا المسألة. قال رحمه الله: فذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه قياساً على البقر العوامل، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. طبعاً من الصحابة، قول من الصحابة رضوان الله عليهم، من ذكر أنه ليس فيه زكاة أنس بن مالك وعبد الله أظن بن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، يعني فهؤلاء قالوا لا زكاة فيه، لا زكاة في الذهب الملبوس الحلي الملبوس. يقول رحمه الله: وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنه ماذا؟ لا زكاة فيه، أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. وذهب قوم إلى وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، منهم جماعة من الصحابة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم في زماننا هذا منهم شيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وأدين الله به، لأنه قد صحت به 3 أحاديث. إذن هذا قول الشيخ رحمه الله أنه في الزكاة الملبوس في زكاة. وأيضا أقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول أنه يعني يرى أن الأحوط فيه زكاة، أن الأحوط فيه زكاة، ليس يعني يقول أحوط فيه زكاة أن يزكي، ولكن يرى أنه ما لا يزكي، لكن يرى الأحوط أن يزكى. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى فيه زكاة كما ذكر شيخنا رحمه الله. ثم استدل رحمه الله بحديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المرأة اليمنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح في ذلك حديثان آخران، حديث أم سلمة وحديث عن عائشة، وكل هذه الحديث تفيد وجوب الزكاة في الحلي الملبوس سواء كان ذهبا أو فضة. يقول رحمه الله: قد صحح الألباني في صحيح سنن أبي داود باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم 82 و300 و1000 و83 و384 و300 و1000. أما الاستدلال بالآية الكريمة: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين على عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس، فهو استدلال في غير محله، إذ إن الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الحلي، والله تعالى أعلم. هذه ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن الزكاة الملبوس فيه زكاة، أن فيه الزكاة، وهناك كما ذكرنا الأدلة تدل هذه الأدلة، واستدل بها الشيخ محمد صالح الثيمين رحمه الله وغير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الملبوس، في الذهب الملبوس. وأيضا مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره شيخنا رحمه الله، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا عائشة؟ فقلت: أصنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: حسبك من النار، إلى آخر. أخرج الحديث أبو داود. وهذا الحديث نعم، وأيضا ما ذكره أيضا شيخنا رحمه الله في حديث أم سلمة رضي الله عنها: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز، إلى آخره. أولا، الحديث مما استدل به أهل العلم، الحديث الذي سيأتي: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقته، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. فهذا مما استدل به من قال بأن زكاة الذهب أو الزكاة الذهب الملبوس أو الحلي الملبوس أنه ليس فيه زكاة، استدلوا بهذا، استدلوا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك، وكانت لا تزكي بنات أخيها، لا تزكيهم، دل على أنها من فعلها رضي الله عنها، يدل على أن المقصود ليس المقصود لا تؤدين، وهي رابط الحديث تؤدين، يعني فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا عائشة؟ فقال: صنعتهن تزين لك. فما كان ملبوسا للزينة ويستعمل للزينة فإنه هذا من المتاع، هذا من المتاع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأشياء المستعملة من المتاع لا تستخدم وليس فيها زكاة، إذا كانت للمتاع. من ذلك أيضا مما كذلك أيضا أن هناك من أصناف الزكاة ومن الأموال الزكوية لا تزكى بناء على ما يحتاجه المسلم، ما تحتاجه المرأة كذلك. لو أن كل الزكاة لأكلته، لو أن فيه زكاة لأكلته الزكاة هذا المال، وما استطاعت أن يعني النساء تتزين بذلك. فالراجح في هذا والله أعلم أنه لا زكاة فيه، المال الملبوس أنه لا زكاة فيه. وكما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأحوط ماذا؟ الأحوط الزكاة، لكن الماء الذهب الملبوس لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وحتى تتزين المرأة به تتجمل بها، وإلا أكلتها الزكاة صدق. قال رحمه الله: وقوله: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب من الإبل تجب فيه الزكاة الصدقة هو 5 من الإبل، وما دونها فليس فيه شيء. فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى 9، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي ما أكملت سنة وطعنت في الثانية، وابن لبون إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي ما أكملت سنتان وطعنت في الثالثة إلى 45، إذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الجمل وهي ما أكمل 3 سنين، وطعنت في الرابعة إلى أن تبلغ 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة وهي ما أكملت 4 سنين، وطعنت في الخامسة إلى أن تبلغ 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قوله ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا الأول ذكر نصاب الإبل، تقدم يقول رحمه الله، ثم الآن تكلم عن نصاب الحبوب. ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، تقدم توضيح الوسق لغة ومقداره، والخمسة الأوسق هي 300 صاع نبوي و75 بالمكيال المحلي الذي يمثل الصاع، منه 4 آصع بالصاع النبوي. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحبوب دون 5 أوسق بشيء قليل، هل يجبر هذا القليل وتجب الزكاة؟ هذا محل نظر واختلاف بأهل العلم. والأظهر أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية، ثم إن الواجب هو العشر فيما سقت السماء. إذا كان هذا الواجب إذا بلغت 5 أوسق فالواجب فيها العشر إذا كانت على الأمطار والسيول ونحو ذلك. أما إذا كانت بناء على النضح بالبير ويأتي يعني بمواطير ونحو ذلك ففيها نصف العشر. يقول ونصف العشر فيما سقي بمؤونة كالنضح على الإبل سابقا، كالآبار التوازية التي تروى منها الأراضي الزراعية وسط الضخ بالمكائن حاليا. ثم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة. الآن انتهى مقدار، الآن يتكلم عن الأنواع. ما هي الأنواع؟ أنواع الزكاة الأنواع الأموال، عندنا النقدين، عندنا بهيمة الأنعام، عندنا الحبوب والثمار، عندنا هذه، وعندنا أيضا عندنا عروض التجارة. هذه في اختلف أهل العلم. نسمع كلام رحمه الله. يقول فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في كل مدخر مقتات. تكلم رحمه الله عن الحبوب، هل كل ما يكون، هل كل الثمار وتجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، إنما هو إذا كان يحمل صفة. ما هي هذه الصفة؟ أنه يقتات. إذا أتينا شيء ما يقتات، لا يقتات، فقلنا هذا ليس في زكاة. الشيء الثاني أنه مما يدخر، إذا كان هذا يدخر، فإذا كان يدخر بالطرق العادية فإنه بهذه الحالة يعتبر فيه الزكاة. أيضا مما يكال ويوزن. فقال رحمه الله فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في كل مدخر ومقتات من الحبوب كالبر والشعير والتمر والزبيب، وهذه الأربعة الأنواع هي المذكورة في الأحاديث، وما عدا ذلك من الحبوب المدخرة والمقتات كالأرز والذرة والدخن و مكتوب الكنب وما أشبه ذلك، فإن كان مدخرا ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة، أظن الكتان، إلا في حالة الضرورة كالقطنيات، فهذه فيها خلاف ضعيف. وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الزكاة تجب إلا في الأربعة المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. في مقابل ذلك ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد من زراعته نماء الأرض من الثمار والرياحين والخضروات، إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. وذهبت الهادوية إلى وجوب الزكاة في الخضروات والقصب وكل ما أخرجت الأرض، إلا أنهم خالفوا أبو حنيفة فاعتبروا الأوسق فيما يكال عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، واعتبروا نصاب الوارق في الخضروات وما أشبهها، فجعلوا الزكاة فيما لم يكن معتبرا بالقيمة، فإذا بلغ قيمة 100 درهم وجبت فيه الزكاة. والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وهو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر، وما عدا ذلك فقد ورد فيه العفو من الشارع صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وبالله التوفيق. إذن هذا الحبوب والثمار هو في كل ما يقتات ويدخر، هو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أما ما لا يعني أما ما يقتات لكن يدخر مثل الرمان هذا يصعب عليه أن تدخر، هذا يقتات لكنه ماذا ليس لا يمكن ادخاره، الموز البرتقال لا يمكن ادخاره، لكن الزبيب يمكن ادخاره، الحبوب الشعير القمح الأرز إلى آخره هذه يمكن ادخارها. نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.